يبت الطلاق وهي حائض ولا يهم، هذا غلط غلط عظيم. ثم يأتي إلى أبواب العلماء يقول أفتوني. وكان هذا القول، يعني القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع، كان هذا القول مهجورا لا يعرفه الناس في هذه البلاد، حتى ظهرت الفتوى وانتشر أن الطلاق في الحيض لا يقع، وصار الزوج العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه إذا طلق في الحيض جاء يستفتي وقال إني طلقت في حيض. قال له المفتي إذن وقع الطلاق عليك. قال كيف يقع وأنا طلقت في حيض والطلاق في الحيض لا يقع وهو عامي جاهل؟ لكن لما كان له حظ نفس في هذه المسألة صار إيه؟ صار عالما يحاج طلبة العلم. المهم لا تتهاون في الطلاق بالحيض. وأنا وإن كنت أرى أنه لا يقع، لكن أرى أن الإنسان على خطر، لأن كل الأمة وأئمة الأمة يرون أنه يقع إلا ما ندر. ولهذا في هذا الجمع كل الذين أجابوا قالوا يقع، وواحد منهم قال إنه لا يقع. فمثلتم خلاف العلماء تماما، أكثركم يقول إنه يقع. طيب بالنسبة لي أنا، إذا جاءني شخص وقال إني طلقت زوجتي في الحيض عام 1410 ثم طلقتها طلاقا صحيحا عام 1415 ثم طلقتها طلاقا صحيحا عام 1420، كم الطلاق؟ كم الطلاق؟ 3. جاء يستفتيني وأنا أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، هل أقول طلقتك الأولى لم تقع ولك المراجعة؟ أنا شخصيا لا أفتي بها، أقول طلقتك الأولى وقعت. الدليل لو أنها حين انقضت عدتها من طلقتها الأولى تزوجت إنسانا، هل يأتي زوجها الذي طلقها ويقول للرجل أنت الآن استحللت امرأتي؟ أجيبوا جماعة، لا يأتي أبدا. إذن الذي عندي أنه لو جاءني الرجل الذي طلق في الحيض في العدة فهنا أن أقول طلاقك غير واقع والزوجة في عصمتك لأنها لم تحل لغيرك الآن. لكن بعد أن مرت المدة انقضت العدة وندم وجاء يريد أن يفسد الأول، ما أفتيه بأنه لم يقع، أقول وقع ويحسب عليك من الطلاق. انتبهوا للخطة التي مشيت عليها تأسيا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ألزم الناس بوقوع الطلاق الثلاث المجموعة لما انتهكوا حرمات الله وصاروا لا يبالون بالطلاق الثلاث المجموعة. بعض العلماء السابقين رحمهم الله أشار إلى هذه المسألة وقال إن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة، انتبه، جاء يقول إن أحد الشهود على عقد النكاح غير عدل، غير عدل، فاسق. علشان إيش؟ علشان إيش؟ علشان يبطل العقد، لأنه ليس بشهود عدول، وإذا بطل العقد بطل الطلاق المبني على العقد فلا يحسب عليه. شوف هذا الرجل والعياذ بالله يتبع الهوى، لما كان يستحل زوجته ويطأها ليلا ونهارا صار الشاهد على العقد عدلا ولا غير عدلا؟ صار عدلا، ولما ضاقت عليه الحيلة صار الآن غير عدل. تلاعب، هذا تلاعب بآيات الله عز وجل. أقول إن بعض العلماء المعاصرين قبل مدة ذكرها في بعض أجوبته المطبوعة. على كل حال لا يطلق في حيض. ثانيا لا يطلق المدخول بها في طهر جامع فيه إلا أن تكون حاملا. أفهمت كلامي؟ أمشي يا رجل. لا يطلق في طهر جامع فيه إلا أن تكون حاملا فلا بأس. ليش؟ لأنه لو جامع ثم طلق بعد الجماع فبماذا تعتد؟ أتعتد بالحمل أم بالحيض؟ لا، إن قلت بالحمل قلنا لا، احتمال أنها لم تحمل. إن قلت بالحيض امشي رجل، قلنا لا ما تعتد بالحيض، يعني يحتمل أنها حملت. انتبه للحكم العظيمة في الشريعة الإسلامية. إذا طلق في طهر جامع فيه فهو حرام، في طهر جامع فيه لا حرام. علل يا رجل، علل علل. لأنه لم يطلق لعدة متيقنة، يحتمل أن تكون حاملا فعدتها وضع الحمل، وأن لا تكون حملت فعدتها بالحيض. لما صار هذا محتملا صار هذا باطلا، يعني صار حراما، صار حراما، لأن الله تعالى قال وأحصوا العدة فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وإذا كنا لا ندري أعدتها عدة الحامل أم عدة غير الحامل لم نكن أحصينا العدة، وقد قال الله عز وجل وأحصوا العدة. إذن متى يحرم طلاق المرأة المدخول بها؟ متى يحرم يا رجل؟ إذا كانت حائضا أو في طهر جامع فيه، هذا حرام. طيب إذا كانت في طهر لم يجامع فيه فالطلاق جائز. إذا كانت حاملا فالطلاق صحيح، ولو جامعها ولو لم يقتصر من جماعها. طيب غير المدخول بها، إذا طلقها وهي حائض، رجل عقد على امرأة والدخول بعد شهر، في أثناء هذه المدة طلقها، عليها عدة أو لا؟ نعم، حرام ولا حلال؟ حلال. لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة، وقد قال الله تعالى فطلقوهن كمل بعدتهن. فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة، ويطلق متى شاء ولو حائض. سؤال، لو طلقها وهي نفساء عليها الدم حلال ولا حرام؟ حلال، لأنه طلق للعدة، إذ أن النفساء إذا طلقت شرعت في العدة من حين الطلاق، فيكون قد طلق لإيش؟ للعدة. فإذا أورد علينا شخص فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، قال طاهرا، فنقول هو يخاطب رجلا طلق امرأته في حيض، والمعنى طاهرة من الحيض لا مطلق الطهر. وعلى هذا فالطلاق في النفاس جائز وليس بطلاق بدعي، وهو نافذ، لأنه إذا طلقها في هذه الحال طلق للعدة. والآن حان وقت الأذان، وبعده الأسئلة إلى أن يحين وقت الإقامة إن شاء الله عز وجل.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. سائل يقول فضيلة الشيخ، هل من نصيحة للإخوة الحاضرين والسامعين في التقليل من تكاليف الزواج من مهر وغيره وبطاقات الزواج التي مصيرها إلى القمامة وقد تساوي 5 إلى 10 ريالات، ولو وضعت على شريط أو كتاب بريال أو ريالين لنفع الله بها وحفظت هذه البطاقة ونشر الخير بذلك الزواج.
نعم، أنا أنصح إخوان المسلمين عن الإسراف في المهور والمغالاة فيها، وعن الإسراف في الولائم. النكاح ليس بغريب، كل بني آدم يتزوجون، فليس أمرا غريبا نصف في مناسباته، هو أمر طبيعي، فليكن طبيعا كما فليكن طبيعيا. وأعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة، وكلما سهل الإنسان مؤونة النكاح صار ذلك سببا في الالتئام بين الزوجين وحسن العشرة بينهما، لأن ذلك من بركته. فنصيحتي لإخواني أن لا يغالوا في المهور، هذه واحدة. ثانيا أن لا يغالوا في الولائم. بلغني أنه يوجد في بعض البلدان من ينفق 100,000 ريال على وليمة النكاح أو أكثر، باستجلاب المغنيات والمغنين واستئجار الفنادق الرفيعة وما أشبه ذلك. هذا غلط، غلط عظيم وإسراف، يخشى من العقوبة. ثالثا أن لا يغالوا في بطاقات الدعوة. أحيانا تأتيك البطاقة تساوي 10 ريالات أو أكثر، وهي كما قال السائل مرجعها إلى إيش؟ إلى القمامة. ومع ذلك إذا وجهت الدعوة إلى 100 رجل كم تكون قيمتها؟ 100 في 10 بـ1,000 ريال. لماذا؟ غلط، غلط عظيم. حتى الذين تأتيهم البطاقة وأنا منهم أرق لهؤلاء الإخوان وأرحمهم وأقول مساكين بذلوا الأموال في غير طائل. أرأيت لو أنهم صوروا على آلة التصوير 1,000 نسخة بكم ريال؟ ها؟ خلها 50 ريال وتغني عن هذا. والمقصود إشعار المدعو بأنه عند الداعي له منزلة يحتاج أن يوجه الدعوة إليه. ثالثا الإسراف في لال الزفاف، في ملابس النساء التي يصدق عليها ما جاء في الحديث، أو على بعضها يصدق ما جاء في الحديث، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. وأقبح من ذلك أن يقوم الرجل وزوجته على المنصة، ربما يقبلها وربما يهدي لها الحلوى أو التفاح، وربما تأكل بعض التفاح وتعطيه يأكل بعضه، أو بالعكس. بالله عليكم، هل هذا يثير الشهوة أو لا؟ هجيبوا يا جماعة. نعم يثير الشهوة الراقدة التي ما تعرف الحياة. وأقبح من ذلك أن تؤخذ صورة الرجل والمرأة بالفيديو، يزعمون للتذكار، وهي فضيحة وإنكار. وشر من ذلك أن يرى النساء أمامه متبرجات متطيبات لابسات أحسن ثياب، وربما تكون الواحدة منهن بالنسبة إلى زوجته كالقمر بالنسبة إلى السها، السها نجم ضعيف، فيتعلق قلبه بمن يشاهد من النساء ويعرض عن إيش؟ عن زوجته. وتكون ليلته سوداء ولو في الليالي المقمرة. لماذا؟ لأنه رأى من النساء من نكد عليه حياته، هو في نفسه يشعر بأن زوجته أجمل النساء وأن آخر النساء، فتأتي هذه المرأة التي شهدها في هذا الحفل فتغطي محاسن زوجته. والعجيب أن الذي يدعو هؤلاء النساء من؟ أهل الزوجة، فهم يخربون بيوتهم بأيديهم، يأتون بهؤلاء النساء حتى تكون زوجته عندهن، نعم، حتى تكون زوجته بهن رخيصة. وهذا والله من المنكر، ولم يحدث إلا أخيرا وأنا أخبر الناس، يأتي الزوج بعد صلاة العشاء إلى بيت الزوجة ومعه أنفار قليل، فيجلسون ويتحدثون بنحو ربع ساعة، يشربون القهوة والشاي، ثم يقولون السلام عليكم، بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكم في الخير. ويقول قائل منهم بارك الله بمن زار وخفف، وهم لم يبقوا إلا ربع ساعة. الآن إلى كم يبقون؟ كم؟ إلى الفجر. والله بلغني أنهم يبقون إلى الفجر، ويديرون رأس الزوج مسكين، هو معهم كشات يمشي، نعم، يتعب ويمل، فإذا وصل إلى الصفر من قوته البدنية والجنسية دخلوها على زوجته. إيش الفائدة؟ نعم، الآن من حين يدخل إلى أين يذهب؟ إلى الفراش، إلى النوم على طول. من أين جاءتنا هذه العادات؟ المثال الذي ذكرت لكم بعد ربع ساعة من صلاة العشاء أو نصف ساعة الأكثر، يأخذون بيد الزوج ويدخلونه على زوجته في بيت أبيها، نكاح هادئ جميل موافق للفطرة لذيذ. ولكن كما قيل في الترف التلف، وهذا هو المطابق للواقع، كلما ازداد الناس ترفا ازدادوا تلفا وتهالكا، فنسأل الله الهداية. نعم.
فريدة فضيلة الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بما أن الحديث حول مناسبات الأعراس، هذا أخ يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في من يتزوج امرأة ثانية لقصد المجاراة للغير أو من أجل أن يؤدب زوجته كما يشعر، وغالبا ما يفشل هذا الزواج؟
أما من جهة، أما من حيث التعدد، تعدد الزوجات، فهل الأفضل التعدد أو الأفضل الإفراد؟ في هذا للعلماء قولان مشهوران. القول الأول أن الأفضل أن يقتصر على واحدة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحاب المتأخرين، قالوا يسن أن يتزوج نكاح واحدة، وعلل ذلك بأنه أبعد عن الجو وأجمع للقلب وأبعد عن التشويش. وقال آخرون بل الأفضل أن يعدد، لأنه أكثر في تحصيل مصالح النكاح، والقول بالتعدد أقرب إلى الصواب من القول بالإفراد. لكن من تزوج لقصد مجاراة الغير ومماراتهم فهذا قصد سيء مذموم. النساء لسن ثيابا يلبسهن الرجال، فإذا لبس الآخرون ثوبا جديدا لبسه ثوبا جديدا، بل المرأة امرأة مكرمة لها حقها. ومن تزوج من أجل تأديب زوجته فلا حرج، لأن بعض النساء لا يؤدبهن إلا النساء، ولهذا يقال أدب النساء بالنساء. وكثير من النساء تكون ناشزة لا تؤدي زوجها الحق الواجب له، فيريد أن يبسط نفسه وأن يتزوج عليها. وإذا تزوج عليها فمنهن من تستقيم، ومنهن من تزيد نشوزا وحينئذ يبت طلاقها ويخليها عندها. فالمهم أن التزوج لتأديب الزوجة الناشز لا بأس به، وأما التزوج لممارة الناس فلا. نعم فاد.
أحسن الله إليك وشكر سعيك يا شيخ.
نعم
أحسن الله إليكم. لا أدعي لكم نحكم زواج بالكتابيات إما يهودية أو نصرانية.
إيش هو؟
زواج بالكتابية.
وإيش السؤال؟
ما حكم الزواج بالكتابية إما يهودية أو نصرانية؟
ليس لنا أن نحكم إلا بما حكم الله به يا أخي.
نعم.
وقد قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني حلال. فيجوز للرجل أن يتزوج من اليهودية أو النصرانية، هذا هو الأصل. لكن إذا خاف الإنسان على نفسه أو ولده من أن يتزوج باليهودية أو النصرانية منع من ذلك، لا لأن المرأة حرام ولكن لخوف أن يقع في الحرام. فإذا كان رجلا خفيف الدين وأعجبته امرأة يهودية ولا يأمن نفسه أن تجره إلى دينه، فهنا نمنعه ونقول يحرم عليك، لأن زواجك بها وهو حلال ذريعة إلى الوقوع في الحرام. وكذلك لو خاف على نفسه على أولاده، لأن بعض الناس أشباه الرجال وليسوا برجال، رجل في ثيابه، رجل في شماغه، رجل في مشلحه، لكن حقيقته امرأة. فإذا خاف أن يفسد أولاده على يدها فلا يتزوج. وكذلك يقال في النصرانية. والحاصل أن الأصل جواز تزوج المسلم باليهودية أو النصرانية ما لم يخش المحذور، فإن خش المحذور منع. وهكذا يا أخواني كل شيء مباح إذا كان يخشى منه المحذور فإنه ينقلب حراما. انتبه لهذه القاعدة، خذها يا طالب العلم ويا العامي أيضا، لأنها سهلة جدا. كل شيء مباح إذا خش منه المحذور فإنه يكون حراما. وهنا نكتة نقصها عليكم حتى تعلموا أن الإنسان الذي على فطرته عنده من الجواب ما ليس عند العالم المنحرف. يقال إن رجلا من أهل نجد اجتمع بنصراني أظن في مصر، وجرى الحديث بينهما كما يجري الحديث بين الجالسين كثيرا. فقال له النصراني: أنتم أيها المسلمون ظلمة، أنتم أيها المسلمون ظلمة. قال كيف؟ قال: لأنكم تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا منا ولا تبيحون لنا أن نتزوج منكم. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ كيف؟ صحيح؟ غير صحيح؟ صحيح؟ غير صحيح؟ صحيح؟ غير صحيح؟ اسمعوا كلامه. يقول: أنتم ظلمة تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا منا ولا تبيحون لنا أن نتزوج منكم. صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. نعم تفصيل يا جماعة لا تذهب. قوله أنكم ظلمة غير صحيح. طيب قول يعني فصلوا. وقوله تبيحون ولا تبيحون صحيح. فقال له العامي: نحن نؤمن بنبيكم وأنتم لا تؤمنون بنبينا. سبحان الله، جواب مفحم مقنع. آمنوا بنبينا ولكم أن تتزوجوا منا، ما تقولون في هذا الجواب؟ نعم أقول جيبوا جماعة جواب سليم. وآخر قدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن زوجته فيها ما فيها، ورماها بالإفك، ورماها بالإفك ونصراني. كان نبيكم هذا يعني قاتله الله، يعني قاتل الله النصراني. يقول نبيكم هذا عنده امرأة زوجة، يعني ذكر الإفك. المنافقون رموها بالإفك ولا لا؟ رموا عائشة بأنها زانية والعياذ بالله. فقال له العامي: عامي إن كان نبينا قد اتهمت زوجته ورميت بالزنا، فإن نبيكم قد اتهمت أمه ورميت بالزنا. ماذا تقولون؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأن اليهود يرون أن مريم عليه السلام زانية. قالوا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخي شف، سبحان الله، الجواب على الفطرة يكون غالبا مقنعا. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ،
بارك الله فيك.
يقرها على أفعالهم كشرب خمر وما
إلى ذلك. نعم، يقرها، أي إذا تزوج امرأة يهودية أو نصرانية فإنه يقرها على ما تراه حلالا في دينها. المخوة
أرد الله فيكم وفي علمكم يا شيخ، نحن أول مرة نشترك معكم في هذا اللقاء المبارك،
حياكم الله. سؤالي، هل أنتم تسمعون جيدا؟
نعم نسمع جيدا.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله.
اللهم لك الحمد.
نحن في جامعة ابن الخطاب، الجامعة الكبير في محافظة الأخوان.
الحمد لله.
عندنا جامعة كبيرة من المحافظة.
الحمد لله.
جزاكم الله خير. يا شيخ، في سؤال.
نعم.
هل يشترط في الشهود في النكاح سماع موافقة الزوجة؟ وهل يكون الشهود من محارمها غيره الذي يحصل به أن المأذون والد الزوجة والشهود يجتمعون في مكان ويقرر الملكة ويذهب أحد المحارم الزوجة ويأخذ توقيعها على هذا؟
نعم.
هل يشترط في الشهود أن يسمعوا موافقة؟
أي نعم نعم.
ولواعد الزواج
أولا لا بد أن نعلم المشهور من المذهب أن الشهود في النكاح يشترط أن لا يكون من أصول الزوج ولا من فروعه ولا من أصول الولي ولا من فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها. أفهمت؟ وعلى هذا فلو كان أحد الشهود أبا الولي لم يصح، أو كان أحد الشهود ابن الزوج لم يصح. ولكن هل يشترط تشترط الشهادة على رضا الزوجة أو لا؟ في ذلك خلاف، والمذهب أنه سنة وليس بواجب، لكن نظرا لما يحدث في وقتنا الحاضر من المخاصمات ونحوها نرى أنه لا بد أن يشهد الشهود على إذن الزوجة. هي إذن، هي موافقتها. ولكن بعض النساء إذا كانت أختها التي تريد الزواج لا تعرف أن تكتب، تحضر التي تعرف أن تكتب وتكتب اسم أختها وتوقع عليه، وهذا حرام لا يجوز. بل الواجب أن تحضر الزوجة، وإن لم تعرف الكتابة ويؤخذ إذنها ويكتفى بذلك. واضح؟ الحمد لله.
أحيانا يحصل بين الرجل وزوجته سوء تفاهم فيهجرها بالمرجع ولا يتكلم معها، وإذا دخل المنزل لا يسلم عليها. فهل هذا العمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجر، وما هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجاته عند الخلاف؟
نعم، هذا من الخطأ والغلط أن تصل الحال بالزوجين إلى هذا، يهجرها في المضجع ويهجرها في الكلام، غلط عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقوم بأعمال البيت حتى تأتي الصلاة فيخرج إلى الصلاة. فلا ينبغي للإنسان أن يهجر أهله حتى لو أخطأوا، فليتحمل وليصبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يكرهها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن النساء خلقن من ضلع، وأعوج شيء في الضلع علاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وهذا الهجر لا يزيد الأمر إلا شدة، بل عليه أن يصبر ويتحمل ويلاطف الزوجة ويكلمها على قدر عقلها حتى تتم الأمور. والزوجة يكفيها ابتسامة فقط يزيل عنها كل ما في قلبه، ويكفيها ضد ذلك عبوس في الوجه تنفر. فليراعي الإنسان هذه الأحوال ليعيش مع زوجته عيشة هنيئة رضية. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، لأن وقت الإقامة قد حضر، ولا نحب أن نعيق إخواننا عن أشغالهم أو عن نومهم، وبعضهم كأنه مد رجليه الآن لعله يريد أن ينام. نعم، وإن شاء الله إلى لقاء آخر. وأنا أحب يعني بطبيعتي أحب أن ينصرف الناس من لقاءاتي بهم وهم يقولون ليته زاد، ولا أحب أن ينصرفوا ويقولوا طول علينا كسر.